يقول هنا السائل: نريد نصيحة لمن أراد الزواج وأوصاف الزوجة الصالحة وجلباب المرأة. أولا، ننصح الشباب وأولياء الأمور أن يبادروا ويبكروا في تزويج أبنائهم، فإن هذا أولا هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا هذا سبب من أسباب قلة الفواحش والتطلع إلى المنكرات، سبب من أسباب عفة الرجال والنساء، وسبب من أسباب السكون وقلة الطيش. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وفي حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فننصح الشباب بالإقدام على أمر الزواج، خاصة نحن في وقت كثرت فيه الفتن، تخرج إلى الشارع فتن النساء، تذهب إلى محلات البيع والشراء فتن النساء، صور النساء في أكثر البضائع، إذا أردت أن تركب في سيارة نساء، تدخل صيدلية نساء، تدخل مستشفى نساء، تريد أن تسجل ابنك في مدرسة تجد أمامك نساء، يكتب لك استدعاء ولي أمر من قبل المدرسة فإذا الذي يستقبلك مدرسة، فتن. فكيف يصبر من كانت نفسه تواقة، خاصة في سن المراهقة؟ نحن عندنا العرف السائد ما يتزوج إلا بعد 25 سنة. ليش؟ لماذا؟ بهذا تكثر المعاصي والذنوب وطيشان الأولاد، وربما يزرعون في قلوبهم هذا، وهذا سببه كذلك تكاليف الزواج، المهر، وكذلك التكاليف التي تكون في أثناء الزواج من أكل وشرب وسمر، وكذلك نكلف على أنفسنا، لابد أن يكون بيت كذا وكذا، ولابد أن يكون أثاث كذا وكذا، ومن ذهب كذا وكذا، وسيارة كذا وكذا، شققنا على أنفسنا فشق الله علينا. وإن من بركة المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: يسر نكاحها وقلة مهرها. فهذا يبدأ به أولياء الأمور. ما في حرج لو عرض الإنسان ابنته على رجل صالح، صاحب مدين عرض ابنته على من؟ على نبي الله موسى، عمر عرض ابنته على أبي بكر وعلى عثمان كما جاء في الصحيح، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل، يذكر في ترجمة المبارك والد عبد الله بن المبارك: كان أجيرا عند رجل يحرس بستانه، وهذا البستان فيه من الفواكه الليمون، مكث فيه 5 سنوات. فجاءه يوم من الأيام صاحب البستان فقال: ائتني بليمون حلو. ذهب وقطف له ليمونة وأتى له بها، فذاقها فوجدها مرة، فقال له: ائتني بحلو. ذهب إلى شجرة أخرى وقطف له ثمرة وأتاه بها، فإذا بها مرة، قال: أنت لا تعرف الحلو من المر، أنا أقول لك ائتني بليمون حلو وأنت تأتيني بمر؟ قال: والله ما أعرف الحلو من المر. قال: كيف؟ ما تأكل منه؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لأنك لم تأذن لي. 5 سنوات وهو يحرس. الآن بعض الناس ربما لو تشتري 2 كيلو ليمون قل له وصلها البيت، ربما ما يصل إلا كيلو أكلها في الطريق، هذه أكلها وهذه يعطيها لصاحبه وذيك يعطيها الولدة، ما وصل إلا كيلو. فذهب إلى ابنته، هذا الرجل ذهب إلى زوجته صاحب البستان فقال قد وجدت لابنتي زوجا. قالت من هو؟ قال فلان من فلان الأجير عندنا. قالت لم تجد له إلا أجير؟ لم تجد لابنتك إلا أجيرا؟ فقال إن من قصتي كيت وكيت. قالت نعم الرجل هو، زوجه. ذهب إليه فقال يا مبارك إني أريد أن أنكح ابنتي رجلا فما تنصحني؟ فقال يا سيدي إن اليهود ينظرون إلى الجمال وإن العرب ينظرون إلى النسب وإن النصارى ينظرون إلى المال وإن الإسلام يحث على الدين. فقال ما وجدت أفضل منك، هي زوجتك، فزوجها. هذا الزواج المبارك من المبارك أنتج رجلا وهو عبد الله بن المبارك. هذا عبد الله بن المبارك كان يحج عاما ويجاهد عاما، كان بخراسان مرة يكتب الحديث فانكسر قلمه فاستعار قلما من أحد زملائه يكتب به، ثم أخذ القلم ووضعه في جيبه فما علم إلا وهو ببغداد. خراسان بعد إيران، في إيران الآن. فلما تذكر في بغداد رجع إلى خراسان ليرد القلم. لو احنا الآن في هذا الوقت قلم بدينار ايش يفعل؟ سهل، صاحبي وأخي ضعه هنا، الليمون صاحبي وأخي، السيارة صاحبي وأخي، وهكذا المتاع، هكذا البيت، وهكذا مرأة صالحة أنتجت ثمرة صالحة، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالذي أنصحك به أن تتزوج المرأة الصالحة لأنها هي المتاع التي إذا ذكرت أعانتك وإذا غفلت ذكرتك، التي تعينك على نوائب الدنيا، تحفظك في مالك وفي ولدك وفي فراشك وفي بيتك وفي نفسك. وإياك أن تغتر بالجمال، الجمال في الحقيقة هو جمال القلوب، أما جمال الوجوه فهذا قد يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن يكفر بالله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، قيل أن عبد الله بن أبي وهو المقصود في هذه الآية من المنافقين كان من أجمل الناس صورة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن ينفكوا. جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوسي. فلا يكون همك الجمال، يكون همك الدين. والجمال تبع لا بأس، أما أن يكون همك الجمال والدين تبع إن تيسر وإلا فلا حرج، لا، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأما مسألة الجلباب المرأة المسلمة، جلباب المرأة المسلمة له شروط: أولا أن يكون ساتر لجميع بدنها، لا يخرج منها شيء ولا يظهر منها شيء، لا الوجه ولا الكفين ولا القدمين ولا العنق ولا غير ذلك، لقوله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذا هو الجيب، الجيب هو فتحة الثوب، ما هو هذا؟ هذا يسمى مخبأ في اللغة، هذا يسمى مخبأ. الجيب هي فتحة الثوب التي تدخل منها العنق. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، إذا أرادت أن تضرب على جيبها بالخمار سينزل الخمار من الرأس حتى يغطي الجيب، ولا بد أن يغطي الوجه. والعرب كانت تغطي وجوهها. يقول النابغة كان جالسا مع أناس، فمرت امرأة، مرأة من نساء ملوك العرب، فلما اقتربت منهم سقط النصيف التي تغطي به وجهها، فأخذت النصيف بيد وجعلت اليد الأخرى على وجهها، فأعجبه الموقف فقال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. هذا في العرب، فكيف ونحن عرب مسلمون؟ فالأول أن يكون ساترا لجميع وجهها بدنها. الشرط الثاني ألا يكون ضيقا بل يكون فضفاضا، لأن الضيق يجسم العورة، الصدر والعجيزة والفخذين والبطن ونحو ذلك، وهذا منافي للحجاب. الثالث ألا يكون شفافا بل يكون ثقيلا، ما يرى ترى البشرة من ورائه. الرابع ألا يكون لباس شهرة، بحيث أن تتميز المرأة من دون سائر النساء، تعرف أن هذه فلانة بنت فلان، لا. الرابع ألا يكون فيه تشبه باليهود أو النصارى أو الفاجرات أو المومسات أو المغنيات أو الممثلات أو المهرجات، تشبه بنساء المسلمات العفيفات كأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وكذلك ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون زينة في نفسه، كأن يكون مطرز أو ملون أو مزخرف بحيث أنه يلفت الأنظار. وألا يكون معطرا أو مبخرا أو مطيبا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت المرأة وهي متبخرة فوجد ريحها الرجال فهي زانية، صلى الله عليه وسلم العافية، هي زانية. فهذه شروط أن الجلباب يجب على المرأة أن تأخذ بها. فإذا تزوجت ومن الله عليك بالزوجة فليكن لباس زوجتك ما ذكر.